أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى البحث في المرحلة الثانية، وهي تقسيم الوجود إلى المستقل والرابط. والملاحظ أن هذا البحث في هذه المرحلة وسائر المراحل الآتية يختلف عن البحث في المرحلة الأولى، إذ البحث في المرحلة الأولى كان بحثاً عن المحمولات العارضة والثابتة للموجود المطلق لموضوع علم الفلسفة، التي تشكل هذه المحمولات تساوي وتساوق مع الوجود. فبحثنا في المرحلة الأولى عن أن الوجود أصيل، الوجود شيء، الشيئية، الوجود نعم شخصي، وغيرها من المحمولات التي هي تساوق الوجود المطلق. وأما البحث في المرحلة الثانية وسائر المراحل الآتية هو بحث عن المحمولات التي هي مع ما يقابلها مساو للوجود والموجودية المطلقة، أي هي بحث عن انقسامات الوجود. فنبحث عن الوجود رابط، الوجود مستقل، الاستقلالية هو سنخ محمول أخص من الموجودية، هو وما يقابله وهو الرابط مساو ومساوق للوجود. والبحث في المرحلة الثانية وما بعدها بحث عن هذه المحمولات التي تشكل تقسيما للوجود وانقساما للوجودية المطلقة. فنبحث أن الوجود إما مستقل وإما رابط، الوجود إما ذهني وإما خارجي، الوجود إما ممكن وإما واجب، إما علة أو معلول، التي هي محمولات أخص من موضوع الفلسفة، وهي وما يقابلها يساوي الموضوع. هذا هو الذي يتكفله البحث من المرحلة الثانية إلى سائر الأبحاث. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أننا نلاحظ أن هناك فرق بين الترتيب في البداية والترتيب في النهاية. فإذا فتحنا كتاب بداية الحكمة ورجعنا إلى الكتاب السابق، نرى أن أول فلمرحلة يبحثها السيد العلامة الطباطبائي بعد المرحلة الأولى هي عبارة عن انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي، الذي جعله في هذا البحث بحث لاحق بعد البحث الذي بيدنا. وأما هذا البحث وهو انقسام الوجود إلى المستقل والرابط، بحث متأخر في البداية عن أي بحث انقسام الوجود إلى ذهني وخاه وخارجي. فالمصنف في النهاية غير الترتيب عن البداية. فهل يوجد هناك وجه في النهاية الآن أن يقدم البحث في الوجود المستقل والرابط قبل البحث في الوجود انقسامه إلى ذهني وخارجي؟ ما هل هناك نقطة صناعية أو لا توجد نقطة صناعية؟ قد يقال أنه بالتأمل فيما سيأتي في المرحلة اللاحقة من انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي مجموعة من المطالب الدقيقة المرتبطة بذاك البحث تتوقف على البحث في هذه المرحلة، وهي مرحلة المستقل والرابط. فبالالتفات إلى المقدمية بل لتحقيق بعض المطالب المرتبطة بالوجود الذهني والوجود الخارجي، قدم المصنف البحث الذي بيدنا وهو المستقل والرابط على البحث في الوجود الذهني والوجود الخارجي. فإن مجموعة من المطالب التحقيقية التدقيقية في المرحلة الآتية تتوقف على التسلط حول بحث حقيقة الرابط وحقيقة المستقل، ثم سنطبقه بعد ذلك على الصور الذهنية مع النفس مع وفحث الوجود الذهني والوجود الخارجي. فلعله المصنف التفاتا منه إلى هذه المقدمية قدم هذا البحث على البحث في المستقل، على البحث في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي. لا، أما على مستوى بحث البداية حيث أنه ما يتعلق البحث التدقيقي، فما كان هناك ضرورة لتقديم ذاك البحث على هذا. ولعله إن شاء الله إن وفقنا ودخلنا في المرحلة الآتية سنتعرض إلى بعض تلك المطالب التي ترتبط بهذا الباحث. مقدمة، نعم، الاستدلالات والتصورات، عن بحث تصوري وتدقيقي في علاقة النفس بالصور والوجود الذهني وحقيقة الوجود الذهني، متوقف على بحث المستقل والرابط. هذه النقطة الثانية أفضل في المطالب التدقيقية، أفضل، نعم، وهذا مطالب بعد نهاية تدقيقية فيقتضي أنه، نعم. أما في البداية ما يتعلق الغرب تلك المطالب التدقيقية في أول إعطاء الطالب المطالب الفلسفية، فقد يكون البحث أولا في الذهني بل والخارجي، ليست فيه يعني مشكلة قبل البحث في المستقل والرابط. فالأبحاث المذكورة في البداية مستواها ما يتوقف على تنقيح حقيقة البحث الرابط والمستقل. هذه النقطة الثانية، إذا اتضحت هاتين النقطتين كمقدمة ندخل في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط، تحرير محل البحث. ينبغي في تحرير محل النزاع والكلام أن نبين أن هناك مقامات ثلاثة في البحث. المقام الأول البحث على مستوى المعاني والتصورات والمفاهيم الذهنية، فيقال المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم مستقل اسمي ومفهوم حرفي ومعنى حرفي. وهذا البحث هو البحث الذي اهتم به الأصوليين، وله جذور لغوية كما مر علينا في بحث الأصول، فإنه في غير واحد من كلمات النحويين فسروا الاسم ما دل على معنى في نفسه، والحرف ما دل على معنى في غيره. فالأصولي لما رأى هذه الاصطلاحات ورأى أن البحث في تنقيح المعاني الإسمية والمعاني الحرفية لا يشفي الغليل على مستوى البحث النحوي والبلاغي، دخل في أبحاث مفصلة ومعمقة ودقيقة لتنقيح المعنى الإسمي والمعنى الحرفي، فذكر في علم الأصول أن المفهوم والمعنى والصورة في وعاء الذهن تارة تكون سنخ مفهوم يمكن للذهن أن يتصوره مستقلا، ولا يحتاج في مقام تصوره وتعقله على غيره، فيكون هذا المفهوم مفهوما اسميا، وهو ما يمكن تعقله بنفسه مجردا عن المعاني الأخرى، ولا يحتاج إلى غيره في تعقله وتصوره، وهذا هو المعنى الاسمي، كمفهوم زيد، كمفهوم الحجر، كمفهوم السماء، كمفهوم واجب الوجود، وحدنا في المفاهيم، كمفهوم واجب الوجود، فسائر المفاهيم، هذه مفاهيم اسمي، كمفهوم الابتداء، كمفهوم الاستعلاء، كمفهوم الظرفية. وتارة يكون المفهوم سنخ مفهوم لا يمكن أن يتعقله ويتصوره ويحضر للذهن بنفسه، وإنما يتعقل ويتصور في ضمن قيامه بغيره، في ضمن مفاهيم بل أخرى، وإلا هو في حد ذاته لو جرد عن غيره لا يمكن أن يكون متصورا، وهذا هو المعنى الحرفي. فالمعنى الحرفي سنخ معنى لا يمكن أن نتعقله بنفسه، كالنسبة الابتدائية، كالنسبة الظرفية، كالظرفية القائمة بين النار والموقد، هل يمكن أتعقلها بنفسها؟ لا، أتعقل كلي الظرفية، لا الظرفية الرابطة بين الموقد والنار. كنا في درس مكتب الشيخ التبريزي حفظه الله رحمة الله عليه، نزلت من درس السيد الأستاذ، كان تحت يدرسون أصول درس سماحة الشيخ الشهيدي، فدخلت لكلهم النار في الموقد أو على الموقد. النار في الموقد، يقول لا مو في، على الموقد، على الموقد. شلون كله في هذا المثال النار في الموقد والنار على الموقد، ذكرت هذا النار على الموقد والنار في الموقد. إذن هذه المعاني سنخ معان حرفية، هذا يسمى بالمعنى الحرفي. وقد ذكر الأصوليون وأشار إلى ذلك السيد الصادر رحمة الله عليه أن هناك ارتباط وثيق بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية، وأنه الرابط الذي يربط بين المعاني الإسمية المتناثرة هو أي معاني؟ المعاني الحرفية. ولولا المعاني الحرفية لما حصل هناك ترابط بين المفاهيم، وما استطعنا أن نشكل قضايا في الذهن، وما استطاع الذهن أن يصل إلى المجهولات التصديقية، إذ المجهول التصديقي يمر عن طريق شنو؟ البرهان، والبرهان عن طريق القضايا، والقضايا تحتاج إلى رابط بين المفاهيم من هو الذي يقوم بالربط بين المفاهيم في الذهن؟ هي عبارة عن هذه المعاني الحرفية النسبية، النسب والروابط. فهناك فمن جهة المعنى الحرفي يحتاج إلى المعاني اسمية، لأنه متدل بحاشيتي وقائم بطرفي، وهو عدم عند انعدام طرفي. ومن جهة أخرى المعاني الإسمية حتى تترابط تحتاج إلى معان، فالمسألة مسألة تفاعلية من الطرفين، يأخذ ويعطي، ما في بس ياخذ بس او يعطي بس، ماكو اخذ وعطاء، ربح وخساره. هذا كله بحث عن الانقسامات بلحاظ المفهوم، بلحاظ المعنى، بلحاظ الصور في اي عالم؟ في وعاء الذهن. المرحلة الثانية أننا نقسم الوجود إلى وجود محمولي ووجود مستقل. وجود محمولي مستقل سبح الله، ووجود بل ليس وجودا محموليا. ومرادنا من هذا التقسيم أننا إذا جئنا إلى الوجود المحمولي وهو ما يكون في الهليات البسيطة، فنقول زيد موجود، السماء موجودة، الماء موجود، هذا ماذا يطلق على الوجود؟ الوجود الذي وقع محمول، وجود محمول، اصطلاح وجود محمول، محمول في الهليات البسيطة. ويقابله الوجود غير المحمولي، وهو الوجود الذي يمثل النساب في الهليات المركبة. فعندنا زيد كقولك زيد قائم، عندنا صورة لزيد وصورة للقيام، وعندنا ثبوت ووجود وتحقق القيام في زيد، وهذا مفهوم الوجود الثابت للمحمول في الموضوع، يسمى بالوجود غير المحمولي. هذا في أي عالم؟ عالم القضاء، القضايا. وهذا ليس هو محل البحث أيضا. الوجود نقسم الوجود إلى وجود محمولي في الهليات البسيطة ووجود غير محمولي في الهليات المركبة، هذا أيضا خارج عن محل البحث. بحثنا في المقام الثالث، وهو أننا إذا جئنا إلى الوجود الخارجي والواقع العيني اللي هو موضوع علم الفلسفة، موضوع الفلسفة هو الوجود بيحمل بالحمل الشائع الوجود المطلق من الهيولى إلى واجب الوجود. هذه السلسلة، هذا الوجود الذي هو الواقع العيني الذي يملأ عالم الأعيان ينقسم إلى وجود مستقل ووجود رابط، والمراد من هذا التقسيم أننا ندعي أن هناك سنخين من الوجود الخارجي، موجود هو عين التعلق والقيام بالغير فهويته وحقيقته الوجودية أنه متعلق وقائم بالغير وغير مستقل عن الغير، لأنه شيء ثبت له القيام والتعلق والتدلي، بل هو حقيقته القيام بالغير، الربط بالغير، التدلي بالغير، التعلق، هذه حقيقة وجوده، ما في شيء آخر. وهذا يسمى بأي وجود؟ الرابط. وعندنا سنخ من الوجود ليس هو متعلق وقائم بالغير بل هو مستقل عن الغير، فكما أنه في عالم الأذهان عندنا معنى اسمي ومعنى حرفي يناظره في عالم الأعيان، أن عندنا وجود اسمي ووجود حرفي بس في عالم وين؟ الأعيان. فكما أنه في وعاء الأذهان وفي عالم التصورات عندنا سنخين من المفاهيم، مفهوم مستقل ومفهوم غير مستقل، عندنا في عالم الوجود الخارجي وجود حقيقته أنه الرابط ووجود ليس حقيقته الرابط. ونريد في هذه المرحلة أن نبحث عن انقسام الوجود إلى مستقل إلى وجود استقلالي، نعم، وإلى وجود غير استقلالي نسميه بالرابط، فهو إن صح التعبير يحاذي المعاني الحرفية في الذهن وذاك يحاذي المعاني الإسمية في الذهن. ما في دليل عن دعوة، فقط الدعوة هذا محاذات فقط، تنظير وتوضيح الاصطلاحات بس. فهل الوجود له هذا القسمين، له هذان القسمان وهما الرابط والمستقل، أو لا يوجد إلا قسم واحد؟ فما هو بل الوجه في هذه القسمين؟ هذا محل وين؟ محل البحث، واضح إن شاء الله محل البحث ذلك. النقطة الرابعة، هناك اصطلاح يسمى بالوجود الرابطي وجعل في قبال الرابط، وهذا يحتاج إلى توضيح. قبل صدر المتألهين يطلق الوجود الرابط على الوجود الذي يحتاج في وجوده إلى الغير، والوجود المستقل ما لا يحتاج إلى الغير، ويدرجون في الوجود المستقل الوجود الواجبي والوجود الإمكاني الجوهري. يا إن شاء الله، ما هنا مصداق الوجود المستقل؟ يدرجون في وين؟ الوجود الواجبي والوجود الجوهر، ويجعلون المقابل له الوجود الرابط، ويدخلون في الوجود الرابط النسب، ويدخلون الأعراض، فإن الأعراض سنخ وجودات تحتاج في وجودها إلى الغير، فيدخلونها في أي وجود؟ في الاصطلاح قبل صلاة المتلهين، في الرابط. وبعضهم عمق أيضا فأدخلوا الصور مع النفس، وأدخلوا قسما من الجواهر أيضا في وين؟ في قسم من الجواهر أدخلوا في وين؟ أدخلوا في الرابط، كالنفس مع نعم كالنفس تحتاج إلى البدن مثلا ولو في عالم المادة. هذا بحسب وين؟ قبل صدر المتألهين. لما جاء صدر المتألهين أراد أن يفرز النسب التي حقيقتها الرابط عن الجواهر التي تحتاج إلى محل، والأعراض التي تحتاج إلى موضوع. ونركز الآن على الأعراض، الجواهر تحتاج إلى محل، خلها الآن على كتر مو مهمة كثير، ركز على الأعراض. فقال الأفضل أن نجعل التقسيم تقسيم ثلاثي، فنقول الوجود إما جوهر، الوجود الإمكاني يعني، إما جوهر أو رابطي أو رابط، وكلا القسمين الجوهر والرابطي يندرجان في الوجود المستقل بالإضافة إلى وجود الواجب، فصار الوجود المستقل كم قسم؟ واجب الوجود والوجود الجوهري سواء احتاج إلى محل أو محتاج إلى محل، والوجود العرضي سماه رابطي له الرابطي، وقبال هذا الرابط. فبحسب اصطلاح قبل صدر المتألهين عنوان الوجود الرابط يدخل فيه بعض أقسام الوجود الجوهري والوجودات الأعراض، ويكون في قباله وجود واجب الوجود والجواهر التي لا تحتاج إلى محل. أما صدر المتألهين قال لا، إحنا نقول الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما نعم جوهر أو رابط عرض أو رابط، فالرابط فقط يدخل فيما كان حقيقته الربط والنسبة. والوجه في ذلك هو أن هناك فارقون جوهريون، مو جوهر يعني جوهريون يعني أساسيون، فارق أساسيون محوريون حقيقيون في الهوية والكينونة بين الوجود الرابط وبين الرابط. هذا اللي خلنا نفرز، فإن الوجود الرابطي وهي الأعراض هي وجودات مستقلة تطرد عدم نفسها، فالبياض والقيام والقعود ليست سنخ وجودات عين الربط بالغير، لا، وعين التعلق هويتها ليس عين التعلق، هويتها وكينونتها وحقيقتها ليست سنخ وجودات هي قوامها غايته إذا أرادت أن توجد في هذا العالم تحتاج إلى موضوع، ولكن حاجتها إلى الموضوع لأن الموضوع داخل في حقيقتها ومقوم لهويتها وكينونتها في تحققها الخارجي. وهذا لا يعني أن الموضوع عنصر من كينونتها وحقها، لا جنسا ولا فصلا ولا أجنبي عنها، الموضوع جوهر وهي عرض، هي كيف وذاك جوهر يا إن شاء الله. إذن الرابط سنخ وجود طارد لعدم ذاته، وفي مقام طارديته لعدم ذاته يحتاج إلى الغير؟ لا، كالقيام والقعود والعلم بناء على أنه عراض وغيرها من الأعراض. وهذا غير الرابط الذي ليس له إلا عين الربط بالغير، وليس هناك له ذات مستقلة يوجب طرد عدم ذاتها. ولهذا كما مر في البداية وسيأتي، الوجود الرابط له ما هي؟ ليس له ما هي، لأن ليس هو له حدود وجودية مستقلة، هذه الماهية تعكس ذاك الحد الوجودي، الماهية فرع أن يكون هناك وجود مستقل له حدود وجودية حتى تكون الماهية حاكية عن الحدود الوجودية لهذا الواقع. وأما الوجود الرابط ليس له إلا عين التدلي والربط والقيام بالغير، فهو ليس طاردا لعدم ذاته. ولهذا الوجود الرابط مستقل أو رابط؟ مستقل، طارد لعدم ذاته، ليس عين الرب وليس حقيقته وكينونته هو القيام بالغير. ونحن عندما نفسر المستقل أنه فلأن الرابط ما يحتاج إلى الغير، مو قصد يحتاج في وجود إلى الغير، حقيقته أنه عين الربط عين التدلي وكينونته ذلك، وليس له شيء وراء ذلك. وهذا لا يأتي في باب الأعراض ولا الجواهر التي تحتاج إلى محل، كالنفس تحتاج إلى محل، كالبدن في عالم المادة في مقام فعلها، مو في كل مقامات كما مر عليكم ويأتي. ومن هنا يا شيخنا الجليل عندما يقول العلامة الطباطبائي تبعا لمدرسة من؟ صدر المتألهين، مستقل ورابط، ماذا يدخل في المستقل؟ الواجب، ويدخل الجواهر وتدخل الأعراض في قبالها على تفصيل سيأتي، في قبالها الرابط، وإن كان سيأتي بعض التدقيقات قد ندخل كل هذا أيضا في الرابط، بس هذا ينبغي التمييز في الاصطلاح في الاصطلاحات. ولهذا عندنا رابطي ورابط. هذا هو كل تحرير محل البحث، هذه كلها مقدمات يا شيخنا للدخول في هذه المرحلة. المصنف أوقع البحث في هذه المرحلة في فصول ثلاثة. الفصل الأول يبحث فيه مطلبان مقامان. المقام الأول ما هو الدليل على هذا الانقسام ووجود وتحقق مصداقين للوجود وهما المستقل والرابط، وثاني المقام الثاني النتائج المترتبة على انقسام الوجود إلى مستقل ورابط. إذن البحث في كم مقام؟ مقامين. المقام الأول أصل التقسيم، والثاني ما يتفرع عليه وبحث في الفروع. نعم، لعله أربعة أو خمسة فروع سيتعرض إليها، بل خمسة فروع. ويأتي إن شاء الله البحث في ما هو البرهان على هذا التقسيم. اتضح الاصطلاحات؟ نعم. ويأتي إن شاء الله البحث في البرهان والدليل وإشكالات، بل هنا بعد ما إشكالات كثيرة وجهت على كلام المصنف، يمكن أربع أو خمسة إشكالات على البرهان الذي ذكره في التقسيم في هذا الإثبات الوجود الرابط. إشكالات فياضي، إشكالات اليزدي، إشكالات الشاقي، كلهم ما قبلوا كلام المصنف في هذا الباب.
قبلوا الرابط،
قبلوا التقسيم، بس البرهان مو صحيح عندهم، بل أنكر بعضهم أصل التقسيم كما سيأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.